وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي قام بشرحه الشيخ صالح فوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقلنا أن الكتاب يشتمل على 128 مسألة خلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وتكلمنا عن المسألة الأولى وهي أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه. وقلنا أن هذه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تتعارض مع الأمر من الله عز وجل بأن يكون الدين لله عز وجل خالصا. المسألة الثانية: تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم. إنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الشرح: هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم وفي دنياهم، وصفتهم التفرق والاختلاف، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه صفة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين وسائر الملل الجاهلية، كانوا على هذا النمط متفرقين في دينهم، كل منهم له دين ينادي به وينتسب إليه. النصرانية تدعو إلى النصرانية، واليهودية تدعو إلى اليهودية، وكل من الديانتين يكفر الديانة الأخرى، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الذين لا يعلمون هم المشركون، لأنهم لا كتاب لهم وليس لهم دين سماوي، وهم أيضا يكفر بعضهم بعضا ويخالف بعضهم بعضا، فالله عز وجل فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي بين الله سبحانه وتعالى من هو على الحق ومن هو على الباطل، ودين الله واحد، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدين الله واحد لجميع الخلق من يهودي ونصراني ووثني وعربي وعدمي، فدين الله واحد وهو عبادته وحده لا شريك له. لكن هؤلاء فرقوا دينهم، وصار لكل طائفة منهم دين يختلف عن الدين الآخر. فاليهود أنفسهم كانوا مختلفين فيما بينهم، والنصارى كانوا مختلفين، كانوا فرقا مختلفة، وهم إلى الآن على اختلاف. اكتب عندك: والمقصود بدين الله واحد، والمقصود بدين الله واحد هو الإسلام العام وضابطه، والمقصود بدين الله واحد هو الإسلام العام وضابطه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تاني، هنا الشيخ صالح أكرمه الله يقول: فدين الله واحد وهو عبادته وحده لا شريك له. طيب، ما ممكن من خلال هذا الكلام يفهم فاهم أن النصارى بيعبدوا ربنا وكويسين وكذلك اليهود؟ لا، كلام ده غير صحيح. يبقى مقصد الشيخ دين الله واحد، قلنا اللي هو ايه؟ الاسلام العام، وضابطه الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعه، والبراءه من الشرك واهله. والبراءه من الشرك واهله. اما الاسلام الخاص فهو التعبد الى الله بشريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التعبد الى الله بشريعه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وبعد بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من احد عباده الا بها، لا يقبل من احد عباده الا بها. روى الامام مسلم من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، عباده الا بها، يعني يتعبد الله بشريعه النبي محمد. روى الامام مسلم من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامه، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. نعم، أمة الدعوة. ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نرجع للكتاب. يقول: وكذلك العرب الوثنيون متفرقون في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. هذه حالة أهل الجاهلية من كتابيين وأميين لا يجمعهم دين، وعندهم حزبيات، كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا من تمام العقوبة والابتلاء، كون الإنسان يفرح بما هو عليه من الباطل كان الواجب العكس، وأن الإنسان يخاف من الضلال ويخاف من الانحراف ويخاف من الهلاك، لكن هؤلاء بالعكس كل حزب بما لديهم فرحون دون النظر إلى كون ما هو عليه حقا أو باطل. المهم أنها نحلة، نحلة آبائهم وأجدادهم وقومهم وعشيرتهم، ولا يهمهم حق أو باطل. وهذا من الابتلاء والامتحان، إذا فرح الإنسان بالباطل فهذه عقوبتهم، لأنه إذا فرح بالباطل فلن يتحول عنه. هذه صفة أهل الجاهلية، والله جل وعلا نهانا عن ذلك، فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. انتبهوا يا أخوانا حتى نعلم ما فعله أهل البدعة في دين الإسلام من تفرق وتشرذم وأسماء باطلة قصدوا بها تفريق وحدة المسلمين. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. وأنزل على رسوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به، ولا تتفرقوا فيه. هذا هو الذي شرعهم إقامة الدين الذي هو دين نوح إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وهو دين الأنبياء جميعا. هنا بقى الإسلام العام ولا الخاص؟ ها؟ طيب، يقول: لكن ذكر هؤلاء لأنهم أفضل الرسل وأولو العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هم أولو العزم وأفضل الرسل، وأخذ الله الميثاق من جميع الرسل وعلى الخصوص على هؤلاء الخمسة. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وجميع الرسل دينهم واحد، اللي هو الإسلام العام ولا الخاص؟ العام. وهو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا دين جميع الرسل عموما والخمسة خصوصا، لا يقبل اختلاف ولا التفرق، فلا يكن لكل واحد دين ولا لكل طائفة دين، وإنما دين الجميع واحد وهو دين الله عز وجل على جميع الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جميع الخلق الجن والإنس يجب أن يكون دينهم واحد وهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة جل وعلا، والعبادة بينها على ألسن الرسل وما وكلها إلى الناس، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسلا وقال هذا هو الدين وهذه هي العبادة وهي توقيفية، والدين توقيفي، اكتب عندك، والمراد بالعبادة توقيفية أي لا يحل لأحد أن يتعبد إلى الله بعبادة إلا ومعه عليها دليل، أي لا يحل لأحد أن يتعبد إلى الله بعبادة إلا ومعه عليها دليل. يقول وهذه هي العبادة وهي توقيفية والدين توقيفي، وليس من حق الناس أن يشرعوا لهم أديانا، بل هذا من حق الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا إنكار منه سبحانه وتعالى، فالدين هو ما شرعه الله وأنزله في كتبه وعلى ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام، فهو توقيفي، والرسل إنما هم مبلغون عن الله جل وعلا، يبلغون عن الله ما شرعه لعباده، هذه هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم متعبدون بهذا الدين مثل غيرهم، عباد يعبدون الله جل وعلا بهذا الدين الذي شرعه لهم ولأممهم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، هذا نهي لنا أن نكون مثل أهل الجاهلية الذين تفرقوا في دينهم واختلفوا، ولم يكن هذا عن جهل منهم وإنما هو عن هوى من بعد ما جاءهم البينات، تركوا البينات واتبعوا الهوى، فالذي حملهم على هذا التفرق هو الهوى والعياذ بالله، اتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله عز وجل، الله جل وعلا لم يترك حجة لأحد، أرسل الرسل وأنزل الكتب، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يخوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله جل وعلا ما ترك الناس منذ أن أهبط آدم إلى الأرض لم يترك الناس بلا دين ولا وبلا نبي، بل ما زال جل وعلا يرسل رسل متتابعة ويشرع للناس الدين ويبينه لهم إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي لا تنسخ ملته حتى تقوم الساعة، ومدادها الكتاب والسنة، فما فيه وقت من الأوقات إلا وهناك دين لله جل وعلا جاءت به الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى رسل مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ليس لأحد حجة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. فالله جل وعلا أقام الحجة على الخلق، لكن أهل الجاهلية خالفوا ما جاءت به الرسل لا عن جهل وإنما هو عن عناد واتباع للهوى، خصوصا اليهود والنصارى، فهم على علم بذلك، ولذلك سماهم الله أهل الكتاب من باب العيب عليهم أنهم أهل كتاب وأهل علم، ومع هذا يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى ويتبعون أهواءهم. نهى الله هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك الجاهلي، وأمرهم أن يتمسكوا بالدين الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي صار عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، هذا هو الدين الذي يجب أن تتمسك به الأمة إلى أن تقوم الساعة. وإذا اختلفوا في شيء أن يردوه إلى الكتاب والسنة، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والاختلاف من طبيعة البشر، لكن الله جل وعلا أحالنا إلى الكتاب والسنة إذا اختلفنا ولا ندري أينا المصيب، نرجع إلى الكتاب والسنة، فمن شهد له الكتاب والسنة بأنه حق أخذنا به، وما شهد أنه غير حق تركناه، لأن هدفنا اتباع الحق لا الانتصار للأراء أو تعظيم الأباء والأجداد أو الشيوخ، ليس هذا شأن المسلمين، الحق هو ضلة المؤمن، أين وجده أخذه. الهدف الحق، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير من بقائكم على النزاع وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لنا أنه أبقى فينا ما يحل النزاع ويدل على الحق وهو كتابه. ولهذا قال واعتصموا بحبل الله وهو القرآن جميعا، ليس بعضكم فقط بل جميعا، أي جميع الخلق عموما وهذه الأمة خصوصا، ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شفا حفرة من النار دين الجاهلية، فأنقذكم منها أي أنقذكم بالإسلام وبهذا القرآن. فاشكروا نعمة الله عز وجل والاعتصام بحبل الله والاعتصام بالكتاب، لأن الكتاب هو حبل الله الممدود الذي من تمسك به نجا ومن أفلت منه هلك. هذا ما قصه الله علينا من حال أهل الجاهلية أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ثم نهانا عن ذلك، نهانا أن نتشبه بهم، ثم أمرنا بالاعتصام بكتابه الذي هو أمان من الاختلاف وأمان من النزاع والهلاك. فلا نجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأهل الجاهلية متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، مسرورون بمذهبهم وإن كان باطلا، وكانوا متفرقين في دنياهم لأن من ضيع الدين ضيع الدنيا، فكانوا في دنياهم متفرقين لا يجمعهم جماعة، بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها وكل قبيلة تستبيح دماء القبيلة الأخرى وأموالها. هذه حالة العرب قبل البعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ضيعوا دينهم ضيعوا دنياهم، وصار الخوف والقلق والجوع ملازما لهم دائما. وكانت الجاهلية كلها حروب وكلها غارات وثارات، حتى الإخوة يتقاتلون في الجاهلية، فالأوس والخزرج في المدينة هم إخوة من ناحية النسب، قبيلة واحدة قحطانية، لكن قامت بينهم حرب طاحنة استمرت أكثر من 100 سنة يسمونها حرب بعاث بين الأوس والخزرج، وكان اليهود يقودونها. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهجر إلى المدينة جمعهم الله به، وطفئت الحروب وتآخى المسلمون وصاروا يدا واحدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكرهم الله به، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألف الله بين قلوبهم بالإسلام وانطفأت الحروب التي بينهم وصلحت دنياهم، كذلك بقية قبائل العرب لما دخلوا في الإسلام صلحت دنياهم لما صلح دينهم وأمنوا على دمائهم وأموالهم وصاروا يسيرون في الأرض آمنين. وصار العربي يلقى العربي الآخر من أي قبيلة فلا يعرض له بسوء، بل سادت المحبة بينهم تآخوا في دين الله. ركزوا كده، يعني يصلح الدين تصلح الدنيا، عدا ذلك مضيعة للوقت. اصلح دينك، وحد ربك كما ينبغي كما قال عز وجل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ده من أراد أن يعيش سعيدا يصلح دينه أولا، وبعد ذلك ستصلح دنياه شاء أمابا. أما أن نرقع دنيانا بمخالفات شرع ربنا فلن نصلح الدين ولا الدنيا، وده اللي بيحصل. يريد بعض الناس أن يصلح دنياه فيأتي بمخالفات شرعية حتى يصلح دنياه، هيهات هيهات، صلاح الدين أولا ومن ثم يأتي صلاح الدنيا. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه براءة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا، لأن المطلوب أن يكون الدين واحدا وأن يكون الناس جماعة واحدة على الدين، هذا هو الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يواليه وهو وليه، أما من فرق دينه وبقي على النزاع وبقي على أمر الجاهلية فالرسول بريء منه. يبقى أن نعرف حقيقة الاختلاف أو الخلاف في المسائل الفقهية، فالخلاف واقع وموجود الآن في أمور الفقه، فهل هذا من الاختلاف المذموم أم لا؟ نقول الاختلاف على قسمين، الاختلاف في الدين كالاختلاف في العبادة والعقيدة، وهذا اختلاف مذموم ومحرم لأن الدين ليس مجالا للاجتهاد، وليس مجالا للأراء، بل الدين توقيفي والعقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. علينا أن نتمسك بما شرعه الله لنا من الدين ومن العقيدة دون أن نتدخل بأرائنا واجتهاداتنا. كذلك العبادة توقيفية، ما جاءنا به دليل عملنا به، وما ليس عليه دليل فإنه بدعة يجب علينا تركه. لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما معنى كل ضلالة في النار؟ الضلال نفسه ولا صاحب الضلالة؟ أصل لا يوجد ضلالة إلا بضال، ضلالة توجد بنفسها. فأمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الدين عموما لا مجال للخلاف فيها أبدا، وإنما تتبع فيها النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. أنا ملك هنا اختلف يا أبا صايب خالص. طب استعينوا بالله كده واكتبوا. ورقة. نبدأ. باستقراء النصوص وجد العلماء أن الاختلاف الواقع بين الأمة لا يخرج عن نوعين. اصبروا معايا شويه بحيث نكتب المبحث ده كويس. والله انا بملي من الذاكره حسب ما يفض علينا ربنا من فضله. قلنا يا شيخ سيد النوع الاول اختلاف تنوع، النوع الثاني اختلاف تضاد. النوع الاول اختلاف تنوع، النوع الثاني اختلاف تضاد. اولا الاختلاف النوع الاول هو اختلاف ايه؟ تنوع. ضابطه لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الاخر، ولا من صحة قول فساد القول الاخر. لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ولا من صحة قول فساد القول الآخر. ارحمكم الله. ده يا اخوانا ضابط اختلاف الايه؟ التنوع. فساد القول الآخر. علشان كده بتناقش انا واخي في مسألة، قبل ان يتكلم احدنا لابد ان نقف على نوعية الاختلاف في المسألة. الاختلاف ده نوعيته ايه؟ لأن بناء على معرفة نوع الاختلاف هبدأ أتكلم أنا وأنت. وبالمناسبة لا توجد مسألة قط من مسائل الشريعة وقع فيها اختلاف إلا وقد حدد وبين نوعية الاختلاف، ولا مسألة. واخدين بالكم؟ حتى المسائل المحدثة تكلم فيها الأكابر، يعني مسألة نقل الأعضاء، حوادث السيارات، التأمينات، التلقيح المجهري، غير ذلك، كل ده العلماء اتكلموا فيه وبينوا هل هو مسائل قول واحد أو فيها خلاف. يبقى بناء على ذلك ليس لنا أن نتكلم في مسألة ونحدد نحن نوعية الاختلاف دون رجع إلى الكبر. واضحة دي؟ يعني أنا وأنت تحصل حاصل معايا أخوانا كده. يبقى الاختلاف الأول اسمه اختلاف الايه؟ ضابطه. أسمعني كده. احسنت. ده اسمه اختلاف الايه؟ التنوع. يبقى المساله بنتكلم انا واخويا في مساله، بنتكلم في ايه؟ والله في الترجيع في الاذان. اقول بتتكلم في ايه؟ ده اختلاف تنوع. قوله خالف قولي لا يلزم من صحه قولك فساد قولي انا، ولا يلزم من ثبوت قولي بطلان قولك. ما عملناش حاجه معايا اخوانا كده. اكتب عندك. وهذا النوع له صور، منها الصورة الأولى الأقوال كلها حق وصواب، ولا مرجح لقول على قول. الأقوال كلها حق وصواب ولا مرجح لقول على قول. خذ يا أبو صالح. تفضل يا ولد. معايا يا محمد؟ الأقوال كلها إيه؟ حق وصواب ولا مرجح لقول على قول. مثال ذلك القراءات المتواترة للقرآن. مثال ذلك قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قرأت بالسين وبالزاي، صح يا شيخ علاء؟ اهدنا الصراط المستقيم بالسين وبالصاد وبالزاي. لا يحل لنا أن نقول قراءة الصاد أرجح من قراءة الزاي. الزاي الزراطة، ولا قراءة السين أرجح من قراءة الزاي. لا يحل. أقول كلها إيه؟ حق وصواب ولا مرجح لقول على قول. بالنسبة للقراءات يتبقى معنا، يعني مثلا هل يا ترى يجوز للإمام أن يقرأ بأي قراءة في أي مجمع وفي أي مسجد وفي أي مع أي مصلي؟ لا. أما أنت محدث قوما حديثا لتبلغهم إلا كان بعضهم فتنة، لابد أن نراعي الناس لعلهم لا إيه لا يفقهون ولا يعرفون هذا. واضح يا إخواننا الجزية دي؟ المثال ده واضح؟ اكتب المثال النوع الثاني. الأقوال حق وصواب ولكن بعضها أرجح من بعض. الأقوال حق وصواب ولكن بعضها أرجح من بعض. يبقى عندي إيه؟ راجح وإيه؟ راجح ومرجوح. راجح ومرجوح. مثال ذلك الترجيع في الآذان، وهو أن ينطق المؤذن بالشهادتين يسمع نفسه ثم يجهر بهما. الترجيع في الآذان، أن ينطق المؤذن بالشهادتين يسمع نفسه ثم يرفع بهما صوته. دي معنى الترجيع، نفسه ثم إيه؟ يرفع بهما صوته. طيب أيهم أرجح بقى، الأذان بدون ترجيع أم الأذان بالترجيع؟ قولين الأهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى رؤيا الأذان علم أو ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أقوى، ولم يذكر فيه الترجيع. عندنا حديث أبي محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيه الإيه؟ الترجيع. يبقى أصبح هنا الأقوال كلها حق وصواب ولكن بعضها أرجح من إيه؟ من بعض. من أهل العلم من رجح الإذن بعدم ترجيع، ومنهم من قال لا، أن الأذن بالترجيع هو إيه؟ أرجح. قولين لأهل العلم، لا يتعدى الكلام في هذه المسألة غير هذين الأمرين. الصورة الثالثة أنا بقول لك هنا اعتبارات الراجح والمرجوح باعتبارات أخرى غير الدليلين. معايا؟ الصورة الثالثة أن يختلف العلماء في مسألة نظرا لتعبيرهم عن العام ببعض أفراده. أن يختلف العلماء في مسألة نظرا لتعبيرهم عن العام ببعض أفراده. أن يختلف العلماء في مسألة نظرا لاختلافهم في التعبير عن العام ببعض أفراده. مثال ذلك تفسير قوله تعالى الصراط المستقيم. ثاني، أن يختلف العلماء نظرا لاختلافهم في التعبير عن العام ببعض أفراده. اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى الصراط المستقيم؟ ده كلمة عامة. بعض العلماء أخذ فرضا من أفراد هذا العام وقال هذا هو المراد، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الشيخين أبي بكر وعمر، اهدنا الصراط المستقيم الإيمان، اهدنا الصراط المستقيم طريق النبي محمد، اهدنا الصراط المستقيم طريق أهل السنة والجماعة. ما فيش اختلاف، ولكن كل واحد دي لفظة عامة، كل عالم ها عبر عنها بإيه؟ بفرض من أفراد العام. تعبير إيه؟ لاختلافهم في التعبير عن العام ببعض أفراده. أفراده مش العام ده عبارة عن أفراد. يبقى العالم مسك فرض قال لك اهدنا الصراط المستقيم طريق النبي محمد. التاني قال لك الإسلام. واحد آخر من أهل العلم قال طريق الشيخين أبو بكر وعمر. ثالث قال طريق أهل السنة والجماعة. يبقى هنا اختلفوا لأنهم عبروا عن العام ببعض إيه؟ أفراده. واضح يا إخواننا كده؟ الصورة الرابعة وهي الأخيرة، أن يختلف العلماء في العبارات لاختلافهم في الاعتبارات. أن يختلف العلماء في العبارات لاختلافهم فيه الاعتبارات. معنى الكلام دي العالم قال عبارة باعتبار، وجه عالم آخر قال عبارة أخرى باعتبار آخر، فظن البعض أن هذا اختلاف ومش اختلاف. يبقى اختلاف العبارات لاختلاف الايه؟ لاختلاف الاعتبارات. اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. واضحة؟ حاضر. مثال ذلك فقه الخلاف ما يليق بطالب علم الا يكون الا وقف عليه. لازم بحس بتكلم من اخر مساله بتكلم فيه. هنتكلم انا وانت لحد الصبح مش هنخرج في المساله بقول ايه. قراءه الامام للفاتحه، الماموم للامام الفاتحه خلف الامام، قول الله للعلم. لو قعدنا انا وانت للسنه الجايه لن نخرج عن قول في الصلاه الجهريه. طيب ادراك الركعه واحتسابها بادراك الركوع، قول الله للعلم. هنصنع انا وانت ايه؟ انتبهوا على بالك فيكم. يبدا واحد مثلا يصنف يقول لك ده القول الراجح، ده راجح باعتبارك انت، فلا تعيب على المخالف لك. عشان كده لما فهم الائمه الاكابر الخلاف كانوا على قلب رجل واحد، وما في قلب احدهم شيء لاخيه. ليه؟ فاهم. لكن مثلا سمعتنا اختلاف تضاد، لا ده مفاصله، مش فاهم مهادنة ولا تهاون. ليه؟ اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. أما اختلاف تنوع فالأمر فيه واسع. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم نريد أن نستوعب هذا. اختلاف تنوع أخونا علاء في مسألة، خلاص علاء أنت في قول وأنا في قول، لكن تعيب علي وتنكر علي وتتهمني بما ليس فيه، لا ده من الإفراط ومن عدم الفقه، بل من عدم الفهم، بل من عدم التربية. مع إخوانا اختلف الايه قلنا؟ ها؟ الصورة الرابعة
يعني اختلف العلماء في العبارات لاختلافهم
في الاعتبارات. المثال المشهور في المسألة ديت الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. الوقف هنا المصحف اللي بين أيدينا علامة ميم اللي هو وقف لازم. لا في قول ثاني تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، واخبلك والراسخون في العلم. هل الواو معطوفة عاطفة أم الواو استئنافية؟ قال لك العلماء اللي قالوا وقف لازم قالوه باعتبار، والذين قالوا لا يقف لهم اعتبار. فلما اختلفت الاعتبارات اختلفت الايه؟ العبارات. واضح يا اخواننا كده؟ قالوا ايه؟ تأويله. فقالوا المراد بالتأويل هنا الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. فلما قالوا وما يعلم تأويله، التأويل هنا بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، قالوا الوقف لازم فلا يعلم حقائق الأشياء إلا الله. يبقى الذين قالوا الوقف لازم لهم اعتبار. إيه الاعتبار عندهم؟ إن التأويل بمعنى إيه؟ الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. جاء قوم آخر من أهل العلم وقالوا التأويل هنا بمعنى التفسير والبيان، ففي هذه الحالة قالوا لا يقف، فما في آية في القرآن إلا وتفسيرها معلوم وتأويلها معلوم. وبناء على ذلك قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. واخد بالك؟ يبقى لما قالوا باعتبار التفسير والبيان قالوا لا يقف، باعتبار الحقيقة التي يقول إليها شيء قالوا إيه؟ قالوا يقف. واضح يا اخواننا كده؟ يبقى هنا اختلفت العبارات لاختلاف الايه؟ الاعتبارات. مفهوم الكلام ده بالنسبه لاختلاف الايه؟ التنوع. يبقى لا يعيب احد لذلك في عباره طيبه لبعض اهل العلم بيقول ايه؟ وما اختلف فيه العلماء فهو رحمة واسعة، وما اتفقوا عليه فهو حجة قاطعة. ما المراد وما اختلفوا فيه؟ اختلف ايه؟ احسنتم. نعم. لا من قال انه اختلف تنوع؟ لا لسه، لا مش اختلف تنوع، طول بالك. ليس من اختلاف التنوع أكرمك الله، اصبر غفر الله لنا ولك. معايا مشايخ؟ رحمة واسعة، وما اتفقوا عليه فهو حجة قاطعة. ما معنى اختلف هنا يا شيخ سيد؟ اختلاف تنوع بأي صورة من الايه؟ من الصور. وهذا منكم أربع صور، واضح يا أخواني؟ ننتقل لغيره؟ ها ننتقل لغيره؟ تفضل يا شيخ. لا مش الرسخون، الوقف هو ما علم تأويله إلا الله. تقف هنا
في وقف أخر على الرسخون؟
لا ما فيش، على حد علم ما عرفش، لا أعلم. معايا مشايخ؟ طبعا اتفقوا على حد قاطع. طب وما اختلفوا فيه اختلافا ايه؟ معتبرا، لو اختلاف تنوع فهو رحمة ايه؟ واسع. خلاص يا أخي انت هتضيق علي ليه؟ واخد بالك؟ وضعوا اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع اختلاف، إدراك الإمام للمأموم بركعة اختلاف، وانتهى الأمر على ذلك. لا نضيق ما وسعه علينا ربنا عز وجل. ليه بقى؟ لأن الأكابر، معايا شيخ أحمد، لأن الأكابر من أهل العلم ومن قبلهم الصحابة اختلفوا، اختلفوا في هذه المسائل، فاختلفوا على أقوال عدة، ومع ذلك العلاقة بينهم لا توصف. يعني معروف كده في الدنيا بحالة إن زيد بن ثابت اختلف مع عبد الله بن عباس، وكلام مشهور، قال ابن عباس، وخد بالك زيد بن ثابت بنص الحديث أعلم الأمة بالفرائض، فقال عبد الله بن عباس لزيد بن ثابت: ألا يتقي الله زيدا يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبو الأب أبا؟ ألا يتقي الله؟ ومع ذلك جاء زيد بن ثابت فقام ابن عباس وأمسك له البغلة وأمسك له الركاب حتى يضع رجله في الركاب، وقال ألا يتقي الله زيد؟ فقال له: دع عنك هذا يا ابن عم رسول الله. قال: لا، هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. دي اللي عايزين نتربى عليها. وانت يبقى وقع اختلاف، اختلاف انت في قول وانا في قول، ولكن اللي بينه وبينك ايه؟ اختلاف تنوع. خلاص، أما إن خرج عن أمر آخر يبقى في مفاصلة كما سوف يأتينا بعد قليل. الله يبارك فيكم، أرجو أن نستوعب. يبقى الاختلاف بينه وبين عبد الله بن ده بنختلفنا في مسألة تفسير بعض آية من القرآن الكريم. ابن جرير ذهب إلى قول، وابن كثير ذهب إلى قول. تم تدور وتشوف إيه اللي فيها بالضبط. واخدين بالكم يا إخواننا؟ لذلك في مثل هذه الأمور هنا خدوا بالكم بيظهر أثر التربية التي تربى عليها طالب العلم. متربي صح خلاص، عمر ما يتغير قلبي تجاه أخي علاء لأنه خالفني في مسألة، أخذ برأي مرجوح وأنا أخذت برأي الراجح. يا أخي له وجهة ومولي، لعله قلد إماما يثق في دينه وعلمه، إيه الإشكال يعني؟ طيب فضل على رسول حاجة شيخ.
هل تعتبر هذه الصور تعتبر أسباب اختلاف التنوع ولا
لا؟ لا مش أسباب، سبب اختلاف شيء تاني وصور الاختلاف شيء تاني.
لو حنا بس أسباب اختلاف التنوع بعض أسباب.
حاضر، اكتب عندك: ومن أسباب اختلاف التنوع أن الله عز وجل لم ينصب لكل مسألة دليلا قاطع الثبوت قاطع الدلالة. أن الله عز وجل لم يجعل لكل مسألة دليلا دليلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ولا موجود؟ مش موجود خالص. أن الله عز وجل لم يجعل لكل مسألة دليلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ماشي يا مشايخ؟ أيضا فهوم العباد للنصوص تختلف، فهوم العباد للنصوص تختلف. أيضا غياب بعض الأدلة عن بعض العلماء، فهوم العباد للأدلة تختلف. هو الإمام قرأ الآية فهم فهم، إمام آخر قرأ الآية فهم فهم تاني، يبقى فهم تختلف. الأمر الثالث غياب بعض الأدلة عن بعض أهل العلم، غياب بعض الأدلة عن بعض أهل العلم، دي على حد على ما أذكر يعني. ها نكمل كلامنا معايا مشايخ. النوع الثاني من الاختلاف اختلاف التضاد، اختلاف التضاد. ضابطه، ضابطه يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن بطلان ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين. أي نوع بقى؟ الافتضاد ينقسم لقسمين. القسم الأول سائغ غير مذموم، القسم الثاني غير سائغ مذموم، واضحة؟ القسم الأول اللي هو إيه؟ سائغ غير مذموم. اكتب سائغ غير مذموم. أولا القسم الأول السائغ الغير مذموم. ضابطه، ضابطه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. ما لا يخالف، خد بالك، ما لا يخالف، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. كتبت كتبت إيه؟
ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا
أو قياسا جليا. معي؟ ده اسمه نوع يا اخوانا تضاد، ولكنها غير ايه؟ غير مذموم. اكتب عندك ولا يجوز للمختلفين في هذا النوع الا المذاكره العلميه. نعم، ولا يجوز للمختلفين في هذا النوع الا المذاكره العلميه. يبقى تناقش انا وانت. مثال ذلك، مثال ذلك احتساب الطلاق البدعي وأنه من طلاق الرجل، وأنه من طلاق الرجل خلاف بين أهل العلم. من طلاق الرجل، طلاق بدعي، طلق امرأته وهي حائض أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله أو ثلاث في مجلس واحد، كل ده ماله إخواننا؟ خلاف، طلاق بدعي ولكنه تضاد، لأن يلزم من صحة قول إيه؟ بطلان القول الآخر، ومن ثبوت قول فساد القول الآخر. واضحة يا إخواننا دي؟ يبقى هنا أقصى شيء نعمل إيه؟ نتناقش علميا بس. ولكن يلزم من قال بقول وخالف الآخر أنه يكون مبتدع ويكون كذا وأحل ما حرم؟ لا أبدا. تمام، كفساد وضوء من أكل لحم الإبل، قولين الأهل العلم. والذين قالوا بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء الأئمة الأربعة قالوا بهذا القول. ورحمة الله على الإمام النووي لما شرح صحيح مسلم وجاء لهذا الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، قال وإن كان الأئمة، والإمام النووي كما تعلمون شافعي المذهب، وإن كان الأئمة الأربعة على عدم وجوب الوضوء بل استحباب، إلا أن الحديث صحيح وصريح بل يجب الوضوء. ولكن هل يا ترى من قال بوجوب الوضوء يحكم ببطلان صلاة من أكل لحم الجزور ولم يتوضأ؟ أبدا. شوف بقى هو ده الأدب. تفضل يا شيخ.
أنا بقول ببطلان الوضوء من يأكل لحم الإبل.
كويس.
طيب أنا واحد يصلي إمام وهو لم يتوضأ.
بإجماع أهل العلم تصلي خلفه وصلاتك صحيحة. إن تركت الصلاة من أجل ذلك بدعة.
بس
حاضر لحظة واحدة بس أنا بس أريد أن يعني نستوعب أنا وأنت المسألة دي لأنها خطيرة. لذلك بقى تجد بعض إخواننا يأتي في مسألة اختلاف تنوع أو تضاد غير سائغ أو تضاد سائغ غير مذموم ويتشبث، ويأتي في مسألة الخلاف فيها تضاد وغير سائغ مذموم ويتساهل. ده غلط، خطأ. يعني موضوع الأحزاب والديمقراطية وولاة الأمور كل ده تضاد غير سائغ مذموم، ومع ذلك نجد البعض يتهاون. كلم في إيه؟ وده من الخلط ومن عدم فقه الخلاف بين المسلمين. واضح يا أخوانا؟ يبقى اختلاف تضاد ولكنه إيه؟ سائغ إيه؟ غير مذموم، اللي هو ضابطه إيه؟ ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليلا. ما فيش إجماع في مسألة الطلاق البدعي ولا في الوضوء من لحم الإبل، ولا ما فيش فيها إجماع خالص. أصل إجماع ولا فيها نص. يعني القوم الذين إزاي ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب مره فليراجعه، وهل توجد رجعة إلا بعد طلاق؟ كده بقى أنت مش فاهم حاجة خالص، لأن الرجعة في لسان الشرع جاءت على ثلاث معان، فلما خصصتها بهذا المعنى؟ لعشان كده دايما وأبدا نلاحظ أقوال أهل العلم في مسألة فيها خلاف حاشا لإمام من أئمة السنة أن يتعمد مخالفة نص. ده الكلام ده نقطع باستحالته، ولكن بتبقى الدلالة في النص محتملة. فلما كانت الدلالة في النص محتملة بدأ كل عالم يأخذ من الدلالة ما يترأى له حسب ما عنده من علم. واضح ولا مش واضح الكلام ده؟ صور الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو ثلاثا في مجلس واحد، أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها. مظبوط كده يا أبا صاحب؟ ماشي يا ولد. تاني انت تتكلم واحدة الأولى صور الطلاق البدعي أن يطلق امرأته وهي حائض. معايا شيخ احمد؟ طيب ماشي بنشوف. وهي حاضر او في طهر اتاها فيه ولم يظهر حمله. اتاها فيه، واضح ولا مش واضح الكلام؟ ها او ها ولم يظهر حمله، او ثلاث في مجلس واحد. ده اسمه طلاق ايش سيد؟ بدا بعض العلماء قالوا يعتد، ودول الائمه الاربعه يحسب من طلقه، وذهب غيرهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ابن حزم وأئمة الدعوة في عصرنا الحاضر إلى أنه لا يقع خلاف تنوع، خلاف تضاد. هل معنى ذلك، ركز معي، أن من قال بوقوع هذا الطلاق أنه يتهم من قال بعدم وقوعه أنه يبيح الزنا؟
لا
أبدا، سأل خلافي، ولكن اختلاف ايه؟ تضاد سائغ غير مذموم. حاضر، يبقى هنا المذاكره الايه؟ نبدا نتناقش انا وانت. طب تناقشنا ولم نتفق، خلاص لكل وجهات هو موليها. اتفضل يا شيخ.
ما هو الفرق بين الاختلاف التنوع واختلاف السائغ غير مذموم؟
ما احنا قلنا السائغ غير مذموم، سائغ غير مذموم لا يخالف نصا لا من كتاب ولا من سنه ولا اجماع قديم ولا قياس جليل. يعني لولا ان قلنا إن عدم الوضوء من لحم الإبل لا يخالف نصا ما كنا وضعناه في هذا. واحد يقول طب زيد سيدنا النبي قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، حمله العلماء الأكابر على الاستحباب. خلاص نسكت معايا يا أخوانا؟ الله يبارك فيكم، أرجو أن ترعوا هذا. تفضل.
بالنسبة للمذاكرة العلمية من تأتي قول وبطلان قول
ما احنا قلنا ما انتخدتش بالك معاي ايه ضابط اختلاف التضاد السائغ غير مذموم؟ لم يخالف نصا من كتاب ولا من سنة، يعني لا يلزم ان نقول ان الطلاق البدعي لم يقع ان القول الثاني باطل؟ لا مش باطل. ليه؟ لانه لم يخالف نصا، ما خالفش نص صريح. يبقى الدلاله محتمله. واضح اخوانا المساله دي كده؟ طيب تفضل يا شيخ.
ايه الاربعه حضرتك اللي هم قالوا من اكل لحم زور يتوضاش؟
لا صح، طبعا الاستحباب،
الحديث على الاستحباب، من اكل لحم زور فيتوضا.
ده
العلماء اللي قالوا يتوضا، اما
العلماء قالوا ما يتوضاش. لا، الكل اتفق انه الاستحباب. طب ومن ترك المستحب؟ ها ياثم ام لا ياثم؟ بس خلاص ها اكمل كلامي.
بالنسبه يا شيخ، يعني احنا عندنا من اختلاف التنوع لا يلزم من ثبوته بالقول قول اخر ولا من صحته فكان قول اخر. طب هذا التعريف ينطبق على؟
لا 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 ما انطبقش، لأن احنا قلنا من طلق امرأته وهي حائض يقع الطلاق، كويس. طب يلزم من وقوع الطلاق، يبقى معناها عدم وقوع الطلاق ايه؟ باطل. اعكسها بقى، من قال يقع الطلاق يبقى يلزم من وقوع الطلاق باطل. ده تقسيم عند العلماء، في فرق بين التقسيم وفرق بين الحكم الشرعي معايا. ولكن احنا قلنا ان ده سائغ غير مذموم. ليه؟ لانه لم يخالف نص، لا من كتاب ولا من سنه ولا اجماع ولا قياس. اما لو خالف هي في القسم الثاني. ايوه شيخ عاطف.
كل ابواب العقيده
سياتي، اصبر سياتي.
المقصود بالثبوت هنا شفنا ثبوت في الدليل مش في
الاقوال
والاراء.
لا، ثبوت في الاقوال والاراء. ما هو لو ثبت الدليل ما عادش كلام تاني. معايا اخر فضل، تفضل.
طلاق المتسارع
بدعيا؟ لا مش بدعيا، ليس بدعيا. اكمل كلامي.
يقع؟
ها لا يقع. نعم. القسم الثاني اختلاف تضاد غير سائغ مذموم. ضابطهم ما خالف نصا من كتاب او سنه او اجماعا قديما او قياسا جليا. ضبطه ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، كويس. قاعد عليه بالراحة كده عشان استوعب. لا، معنى كلمة إجماعا قديما أي المسألة التي اختلفوا فيها يوجد قبلها إجماع فلا يجوز. يبقى قديم باعتبار المسألة نفسها. يعني اتفق العلماء مثلا على مشروعية الحقن المجهري، يبقى ده إجماع بالنسبة لحدوث المسألة، يبقى إجماع قبلها حصل. طيب بعد ذلك حد يخالف هذا الإجماع؟ لا يجوز. معنى كلمة إجماعا قديما أي قبل المسألة. معي أخي الفضل. يبقى هنا ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا إيه؟ جليا. ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا إيه؟ جليا. اكتب عندك. ويدخل في هذا النوع مسائل العقيدة من باب أولى. والمراد بأنه لا يوجد اختلاف عند المسلمين في مسائل الاعتقاد، والمراد بأنه لا يوجد اختلاف بين المسلمين في مسائل الاعتقاد ضابطه صحة النص المشتمل على الخبر الصريح. ده اهم حاجه الضابط ده. صحه النص المشتمل على الخبر الصريح في مسائل العقيده. عشان كده اقول لك يوجد خلاف بين المسلمين في مسائل العقيده، قول له ما انتش فاهم حاجه. ازاي مفيش خلاف اصلا في مسائل الاعتقاد ابدا؟ طب ايه مسائل الاعتقاد اللي مفيش فيها خلاف؟ اهو صحه الدليل المشتمل على الايه؟ الخبر الصريح. هات أي دليل يعجبك اشتمل على خبر صريح وقل لي قال ابن عباس كذا، قال ابن مسعود كذا، نتحدى أنه لا يوجد. معايا يا شيخ؟ قال لكم معايا أخوانا، الله يبارك فيكم. لأن البعض بيذكر مسألة ليه؟ علشان يميع كل قضايا الإسلام. يقول لك الصحابة اختلفوا في العقيدة، أين أيها الأحمق؟ أين ضابط اختلف في العقيدة؟ أين اللي اختلف في العقيدة بهذا الضابط؟ لأن العقيدة مبناها على تصديق الخبر، يبقى خبر جه كيف يختلف في تصديقه؟ يبقى الخبر غير صريح. والمثال المشهور رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج. الأخبار الواردة فيها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الصحيح غير صريح والصريح غير صحيح. ما انت بتتكلم في ايه؟ انتوا معايا اخواننا في هذه القضايا؟ يبقى عقيدة أدلة صحيحة اجتمعت على أخبار ايه صريحة. اكتب ومن هذا القبيل الاختلاف في الخروج على ولاة الأمور. تضاد غير سائغ مذموم، تضاد غير سائغ مذموم، من خالف فيه أهل السنة مبتدع ضال. تفضل.
كان أقول بكفري أو بإسلام؟
لا، احنا بنتكلم ايه الخروج على ولي أمر المسلمين المسلم الذي صدر منه من الفسق والفجور ما الله به عليه. من جوز الخروج عليه مبتدع ضال. ليه؟ خالف الإجماع. ولا يلتفت إلى الهالك محمد عبد المقصود أو وحيد عبد السلام بالي لما قالوا أن هذا الإجماع منتقد، ده كلام من لا يفقه في دين الله أو يلبس على الناس. يا أخوانا كده؟ ده اختلاف الإيه؟ التضاد اللي هو إيه؟ غير سائر إيه؟ مذموم. ده بقى نعم اللي هو ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. ده الخلاف. كذلك أن يختلف في مشروعية المسح على الخفين. معلش حلق اختلف فيها ماله. ها تضاد غير سائغ مذموم. من قال بعدم مشروعية المسح مبتدع. وهي مسألة فقهية ولا عقدية؟ ايش خسير؟ فقهي، ولكن من شعار أهل السنة والجماعة. واضح يا اخوانا الأمور ديت؟ ده تقريبا ملخص، يعني إن شاء الله نأمل أن يكون غير مخل لأنواع الاختلاف. طالب العلم لابد أن يستوعبه. يبقى حينما أسمع خلاف في مسألة لازم أعرف نوعيته إيه الأول، ما نوعية الاختلاف. والله ده هو قال إن بعض الصحابة مطعون في دينه أو بعض الصحابة كذاب، ده على طول يعني بينه وبين الزندقة قليل. ليه؟ ده معتقد أهل السنة في الصحابة واضح. علشان كده دايما أنا بقول إيه علينا كده نحكم أمرنا في أمور الاعتقاد، دي أهم شيء، لأن من خلال المعتقد يظهر المفاصلة من هو السني ومن هو البدعي في أمور الاعتقاد. أما الأمور الفقهية الأمر فيها واسع خالص. الإمام قول وعمل، بس كل من خالف لا، ولا كرامة من أهل البدعة ولا كرامة ولا نوع معين. ليه؟ ده معتقد. عشان كده الله يبارك فيكم مسائل الاعتقاد كلها من أول أركان الإيمان الستة حتى مشروعية المسح على الجوربين على الخفين والمعتقد في الصحابة وغير ذلك، دي لازم تكون واضحة أمام طالب العلم، لا مهاودة فيها ولا مهداهنة أبدا. النوع ده بقى اللي هو اختلاف التضاد الغير سائغ مذموم، فيه بقى درجات الإنكار وفيه الهجر وفيه المفاصلة حسب المسألة المختلف فيها. واضح يا اخوانا كده؟ تفضل يا شيخ. نعم؟ فين؟ رآه بقلبه.
يعني مثلا لما كان يقول مسألة فقهية
لا، مسألة عقدية. مسألة عقدية، أصل شوف مسائل عقديه. ضبط المعتقد ايه؟ هو ان يعقد القلب على قضيه معينه او يؤمن القلب بقضيه معينه ايمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. ودائما ضبط العقيده ان يؤمن القلب بقضيه معينه ايمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. إيمانا جازما أن يؤمن القلب بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. قلت بلكوا الساعة 9 وبقي درس عشان بس الأمور تكون واضحة. يعني ما فيش ماشي يا شيخ ساي خلص درس يعني. ها واضحة يا شيخ الأمور ماشي يا شيخ عمي من لو انت انتبهت ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه اختلاف ايه هو؟ هو ده اهم شيء. ايه هو ضابط المعتقد؟ ايه صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. بس هات كده دليل صحيح اشتمل على خبر صريح والصحابة اختلفوا فيه. اختلفوا المسيح الدجال، اختلف في نزول عيسى بن مريم، اختلف في المهدي المنتظر، وهكذا عد. اختلفوا في المسح على الخفين محصلش، اختلفوا في الأئمة بعد الصحابة، اختلفوا في المعتقد في الصحابة محصلش. بس يكن مسألة دليل صحيح اشتمل على خبر غير صريح أو دليل غير صحيح اشتمل على خبر صريح يقع فيه الاختلاف، ده مش موضوع نحن. ها واضح يا أخوانا كده؟ نكمل هذه المسألة حتى ننتقل إلى تفضل.
هذا بالنسبة للإسراء، رأى ربه شبكة. بالنسبة للحديث الصحيح لما تأخر النبي عن صلاة العشاء فقال لقد قد رأيت ربي.
هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام مجمع عليها.
كيف هذه الرؤية؟ ما تكلم فيها؟
كيف ازاي؟ احنا والله أعلم حد شاف. الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم رأيت ربي، حديث معاذ بن جبل عند أحمد والترمذي، لما قال رأيت ربي في أحسن صورة ولا واحد قال له صف لنا ربك، وهي رؤية حقيقية. وخبرك لأن رؤية الأنبياء حق ووحي. واضح يا أخواننا كده؟ عشان كده العلماء بيقولوا بيفرقوا بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام وبين رؤيته في المعراج. هذه مسألة وذاك مسألة أخرى. فضل شيخ عاطف. كل المسائل اقرأ مثلا مسائل الإجماع ابن المنذر في أي كتب فقه تجد المسائل كلها واضحة، ما علي أنا وأنت إلا أن نبحث فقط. نعم اختلاف كذا ومن خلال الأقوال تعرف القرآن. أما إحنا نقدر نحكم على مسألة لا يشوفون إحنا. ها أكمل يا مشايخ الإلهي نكمل إن شاء الله. نقول فين بقى؟ القسم الثاني الاختلاف فيما للرأي فيه مجال أو ما هو مصرح للاجتهاد من مسائل الفقه واستنباط الأحكام من الأدلة، هذا يقع فيه الاختلاف لأن مدارك الناس تختلف في الاستنباط من النصوص ومسائل الإجماع محصورة ولا يجوز مخالفته، لكن ما ليس عليه إجماع من المسائل الاجتهادية التي هي مجال للاجتهاد فالله جل وعلا أعطى كل عالم بحسب ما خصه به من المدارك والفهم وما يصل إليه من النصوص، والاجتهاد مشروع في ذلك، وقد حصل الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. فهذا اختلاف في الاجتهاد وليس اختلافا في العقيدة ولا في الدين، وإنما هو اختلاف في مسائل الفقه. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون ويختلفون، وهذا الاجتهاد على قسمين: قسم ظهر الدليل مع أحد الطرفين المختلفين فيه فيجب أخذ ما عليه الدليل وترك ما لم يقم عليه الدليل، فتعرض آراء الفقهاء على الدليل، ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به وترك ما خالفه، ويجب على المجتهد الذي لم يوفق للصواب وخالف الدليل أن يقبل الحق ويرجع إلى الصواب، ولا يجوز له الاستمرار في الاجتهاد الخاطئ، ولا يجوز لنا أن نتبعه على الاجتهاد الخاطئ. والأئمة يوصوننا بهذا ويقولون اعرضوا أقوالنا على الكتاب والسنة، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وهذا كلام أبي حنيفة أقدم الأئمة رحمه الله. اكتب عندك ولد سنة 80 ومات سنة 150 رحمه الله. الإمام مالك يقول كلنا رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ويقول رحمه الله: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدال هؤلاء. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. ويقول رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. ما هو الذي أصلح أوله؟ الكتاب والسنة. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول رحمه الله: إذا خلف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. ويقول رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه كلمات الشافعي رحمه الله. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن هذه أقوال الأئمة المجتهدين، اجتهدوا عن علم وعن أهلية للاجتهاد، لكن لم يدعوا لأنفسهم العصمة، بل أوصوا أن يؤخذ من أقوالهم ما وفق الدليل. فيجب على الحنبلي إذا رأى الدليل مع الشافعي أن يأخذ بقول الشافعي، وواجب على الشافعي إذا رأى الدليل مع الحنفي أن يأخذ بقول الحنفي، ويجب على المالكي إذا رأى الدليل مع الحنبلي أن يأخذ بقول الحنبلي، لأن الغرض هو اتباع الدليل، ليس الغرض قول فلان ولا فلان. فلا يتعصبون لأئمتهم، وإنما يتعصبون للدليل فقط. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب كلهم يأمرون بهذا، ويقولون: انظروا في أقوال العلماء فخذوا ما قام عليه الدليل، وكلامهم في هذا معلوم من كتبهم. اكتب عندك: وأسباب مخالفة الإمام للدليل ترجع إلى الآتي. يعني الأئمة خلفوا الأدلة ازاي؟ لا، ده حاجة بسيطة، ثلاث أسباب. وأسباب مخالفة قول الإمام للدليل ترجع إلى الآتي. القول الأول أو السبب الأول: خفاء الدليل على الإمام. أي لم يصله الدليل، يرحمكم الله، أي لم يصله الدليل. القول الثاني أو السبب الثاني: وصله الدليل ولم يعتقد صحته. أنه منسوخ، وصله الدليل ولم يعتقد صحته، أو أنه منسوخ. السبب الثالث: وصله الدليل وصح عنده وهو محكم، ولكن ليس فيه استدلال على المسألة. وصله الدليل وصح عنده وهو محكم، ولكن ليس فيه استدلال على المسألة، يبقى تمت المخالفة. كلام ده أخواننا كلام شيخ الإسلام في رسالته الماتعة، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلى. نعم، اللي وصله الدليل وهو محكم عنده وصح عنده، ولكن ليس فيه استدلال على المسألة. فضل يعني غير منسوخ. ماشي. يقول: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا تعصب، لكن ليس معنى هذا أن نرفض المذاهب ونتركها، بل نستفيد من المذاهب ومن فقه الأئمة لأنه ثروة عظيمة، لكن نتابع الدليل. من كان معه دليل أخذناه أخذها، من كان معه دليل أخذها بقوله، هذا هو الواجب. ومن لا يعرف الدليل يسأل أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأنك تريد براءة الذمة، فإذا كنت تعرف فالحمد لله، خذ بالدليل، وإن كنت لا تعرف نسأل أهل العلم، هذا هو الواجب. القسم الثاني: من هذا الاجتهاد الفقهي ما لم يظهر فيه دليل مع أحد القولين، بل كلا القولين محتمل، فهذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما دام لم يتردح شيء منها بالدليل، فلا إنكار على من أخذ بقول من الأقوال شريطة أن لا يكون عنده تعصب أو هوى، وإنما قصده الحق. لذلك لا ينكر الحنبلي على الشافعي، ولا الشافعي على المالكي، والأئمة الأربعة وأتباعهم إخوة على مدار الزمن ولله الحمد، وما وقع بينهم عداوات ولا وقع بينهم حزازات، وإن وقع شيء من ذلك فإنما هو من بعض المتعصبة الذين لا عبرة بهم. لكن جمهور أصحاب المذاهب الأربعة والحمد لله ليس بينهم عداء ولا تفرق ولا حزازات، يتزاوجون، يصلي بعضهم خلف بعض، ويسلم بعضهم على بعض، ويتآخون مع أن عندهم اختلاف في بعض المسائل الاجتهادية المحتملة التي لم يظهر رجحان بعضها على بعض. ومن هنا قالوا الكلمة المشهورة: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يعني إيه؟ أي ليس عليها دليل قاطع. اجتهد العلماء فيه ما لهاش دليل، يبقى ما تنكرش. فإذا كان أهل بلد على قول من هذه الأقوال الاجتهادية التي لم يظهر ما يخالفها ولا ما يعارضها مجتمعين على رأي من هذه الآراء الفقهية، فلا يسوغ لأحد أن يفرق هذا الاجتماع، بل ينبغي الوفاق وعدم الاختلاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد وصواب. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا.